الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في الهامش. وعن الحلم يقول المتنبي: فما الحداثة عن حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. ويقول الخزيمي: أرى الحلم في بعض المواطن ذلة، وفي بعضها عزا يسود صاحبه. وقال المتنبي: وإذا الحلم لم يكن في طباع، لن يحلم تقدم الميلاد. إذا قيل رفقا قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. ويقول كثير عزة: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم. بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. ويقول البارودي: وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز، يستحسن كالحلم والمرء قادر. ولو تكاليف السيادة لم يخب جبان، ولم يحو الفضيلة ثائر. ويقول علي بن مقرب: والحلم في بعض المواطن ذلة، فاصفح وعاقب وأعجلا وتأبدا. ما قل حلم مصلحا، بل طالما عز السفيه الحلم عنه فأفسدا. انتهى الهامش. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ينتصبون لله على أقدامهم، ويفترشون وجوههم لربهم سجدا، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. الآية من سورة الفرقان، الآية 64. والآية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكلمة قيامة ناقصة في طبعة المكتبة القيمة. وفرقا أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. انتهى الهامش. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لأمر ما سهروا ليلهم، لأمر ما خشعوا نهارهم. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. هامش الآية من سورة الفرقان، الآية 65. وقد ورد قول العالم الأريب والعلام الصالح الحسن البصري في تفسير الحافظ ابن كثير: الغرام في اللغة هو الشر الدائم والعذاب. ووصف المولى سبحانه وتعالى جهنم بأن عذابها كان غراما. قال أبو عبيدة: أي هلاكا ولزاما لهم. ورجل مغرم من الغرم والدين، وقد أغرم بالشيء أي أولع به. والغريم الذي عليه الدين، يقال خذ من غريم السوء ما سنح. وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين. قال كثير: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول مغنى غريمها. وأغرمه غرمه تغريما. والغرامة ما يلزم أداؤه، وكذا المغرم والغرم. وقد غرم الرجل الدية بالكسر غرما. انتهى الهامش. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فاعلموا وأنتم تتمنون. فإياكم وهذه الأماني رحمكم الله، فإن الله لم يعط عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة. وكان يقول: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. هامش وفي ذلك يقول ربنا العظيم في كتابه المجيد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء الآية 23 بعد 100. يقول علي بن مقرب: إنما تدرك غايات المنى بمسير أو طعان وجلادي، واللبيب الحي لا يخدعه لمعان الآلي عن حفظ المزادي. ويقول الأبوري: ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى أخو اللؤم فيها والكريم يخيب. ويقول أستاذنا العقاد: لا تكن موئلا لآمال قوم سوف تمنى ببأسهم منك بعد، واخف ما استطعت منهم يخالوا أمنهم من أذاك غنما يعد. ويقول علي بن الجهم: يا أيها المطلق آماله من دون آمالك آجال، كم أبلت الدنيا وكم جددت منا وكم تبلى وتغتال. ما أحسن الصبر ولا سيما بالحر إن ضاقت به الحال. ويقول مكنف ابن معاوية: ترى المرء يأمل ما لن يرى، ومن دون ذلك ريب الأجل، وكم آيس قد أتاه الرجا وذي طمع قد لواه الأمل. وتقول السيدة عائشة التيمورية: كم ذا نهنئ بالآمال أنفسنا حتى كأن الفتى طول المدى باقي، وانظر ترى الناس سكرى غفلة عظمت أدارها الدهر واستغنى عن الساقي. وما الحظ إلا امتلاك المرء عفته، وما السعادة إلا حسن أخلاقي. ويقول شوقي: الأماني حلم في يقظة، والمنايا يقظة من حلمي. ويقول هبة الله بن عرام: نميل مع الآمال وهي غرور، ونطمع أن تبقى وذلك زور، وتخدعنا الدنيا القليل متاعها، وللشيب فينا واعظ ونذير، وتزداد فيها ونزداد فيها كل يوم تنافسا وحرصا عليها، والمراد حقير، ونطلب ما لا يستطاع وجوده، وللموت منا أول وأخير. انتهى الهامش. عنوان: الخشوع والخاشعون. فصل في بيان الخشوع في الصلاة. وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. الناشئ أي الناتج عن خشوع القلب واطمئنانه. ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات الصلاة. وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث بن مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. هامش: القنوت فعلها قنت وأصله الطاعة، وجاء في القرآن الكريم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الآية 31 من سورة الأحزاب. يا مريم اقنتي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الآية 43 من سورة آل عمران. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. الآية 9 من سورة الزمر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآية 20 من سورة النحل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية 34 من سورة النساء. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية 5 من سورة التحريم. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الآية 16 من سورة البقرة. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الآية 26 من سورة الروم. وقوموا لله قانتين. الآية 38 من سورة البقرة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية 17 من سورة آل عمران. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. الآية 35 من سورة الأحزاب. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الآية 12 من سورة التحريم. والقنوت الطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا. وفي الحديث الشريف أفضل الصلاة طول القنوت، ومنها قنوت الوتر. انتهى الهامش. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح. خفض الجناح بذلك جعل معنى القنوت يفيد العموم والشمول، فهو الركون إلى الله تعالى، والخشوع وعدم النظر إلى ما حرم الله، والتواضع، كل ذلك من رحمة الله تعالى. انتهى الهامش. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. هامش: خاف وخشي من أن يلفت نظره إلى شيء من الأشياء، وعلى سبيل المثال أن يعبث بشيء مثل الحصى، أن يتذكر أمرا من الأمور، أو يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا الفانية. انتهى الهامش. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع في الصلاة. هامش: سيماهم في وجوههم، سورة الفتح، الآية 29. وقد أورد ابن كثير هذا القول في تفسيره عن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، يقصد بذلك العلامة التي تكون في الوجه من كثرة السجود لله تعالى. وربما كان بين عينيه، أي العلامة، من هو أقسى قلبا من فرعون. وكم من دعي يتباهى بهذه العلامة وقلبه مليء بالنفاق والغش والغرور، فمطلوب الصلاة هو الخشوع والتواضع لله، والسجود هو الذي يحدث هذا الخشوع الذي تظهر علاماته على وجه العبد. انتهى الهامش. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك عز وجل، وتقول: يا ربي يا ربي يا ربي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. هامش: إقناع اليد أي رفعهما في ذل وخضوع. ومنه قوله تعالى عن الظالمين: مقنعي رؤوسهم، الآية 43 من سورة إبراهيم. والصلاة مثنى مثنى، تشهد كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن، وتقنع يديك. ومعنى تخشع من خشع، والخشوع هو الخضوع، ويقال خشع واختشع، وخشع ببصره أي غضه، والخشعة أكمة متواضعة. وفي الحديث: كانت الأرض خشعة على الماء ثم دحيت. والتخشع تكلف الخشوع. وتضرع من ضرع أي خضع وذل، وتضرع إلى الله تعالى أي ابتهل له جل شأنه. والتمسكن من السكون أي الوداع والوقار. والمسكين هو الفقير الذي يغلق عليه داره ولا يسأل الناس إلحافا، أعطوه أو منعوه، ولا يسأل ولا يفطن إليه ولا يفطن إليه فيعطى. وليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس، ولأنه لا يسأل لا ينتبه الناس إليه فيعطوه. وقد يكون المسكين بمعنى الذلة والضعف. فهي خداج، الخداج عما قاله الأصمعي النقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام، كما جاء في لسان العرب لابن منظور. انتهى الهامش. عنوان: هذه كفارة الذنوب. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرؤ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هامش: كفارة أي إلا كانت ماحية لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب المرء كبيرة، ويظل ذلك الزمن كله، والله أعلم. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، الحديث 7 عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انتهى الهامش. ومما يظهر فيه الخضوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال: هو ذل بين يدي عزيز. هامش: قال الشوكاني محمد بن علي في كتابه نيل الأوطار نشر مكتبة الدعوة الإسلامية بدون تاريخ، قال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه. انتهى الهامش. قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى: ما سمعت في العلم أحسن من هذا. هامش: قال علي ابن محمد المصري الواعظ رحمه الله: ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. هو علي ابن محمد المصري علاء الدين فقيه واعظ كانت وفاته نحو سنة 1127. وبملاحظة أن وفاة ابن رجب الحنبلي كانت عام 795 هجرية، نعرف أن العبارة التي بين القوسين عبارة أدخلت على كتاب الخشوع في الصلاة لابن رجب الحنبلي، ولعلها كانت تعليقا على هامش النسخة فأدخلها الناسخ في متن نص الكتاب، والله أعلم. راجع في ترجمته الأعلام للزركلي وهدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين لإسماعيل البغدادي، طبع وكالة المعارف، إسطنبول 1951. انتهى الهامش. وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. هامش: بشر الحافي زاهد متصوف، ولد في مرو عام 150، وانتقل إلى بغداد، واجتمع حوله كثير من المريدين، وكانت وفاته عام 227 للهجرة. انتهى الهامش. وروى محمد ابن نصر المرزوي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواته بقبض شماله بيمينه وانحنى. وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى. وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب. عنوان: طهارة وخشوع القلب. كان ذنون رحمه الله تعالى يقول في وصف العباد: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده، خطر على قلبه أن ذلك المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، وهو نوعان: أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل الوضوء وثوابه، ثم قال: فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. هامش: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين في حديث طويل، وفيه: هو له أهل بدل هو أهله، وكهيئة يوم بدل يوم. وقد أورده المنذري في كتابه المشهور الترغيب والترهيب، وعزاه إلى عمرو ابن عنبسة بزيادة نون، وهو خطأ. قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: ورأيت جماعة ممن صنف في ألفاظ المهذب يزيدون فيه نونا، وهو غلط فاحش ومنكر ظاهر. انتهى. ويذكر عمرو ابن عبسة أو عمرو ابن عنبسة. يذكر أبو نجيح روى له مسلم حديثا واحدة، وروى له أبو داود أربعة أحاديث، والترمذي 11 حديثة، والنسائي 5 أحاديث، وابن ماجه 5 أحاديث، وأحمد بن حنبل في مسنده 6 أحاديث، 6 أحاديث حسب ما وجدت في المعجم المفخرس لألفاظ الحديث النبوي. انتهى الهامش. الثاني عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا، وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته. ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وسبق ذكره. وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته عن يمينه وعن يساره، ثم أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى. ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا، وهو أصح. هامش: محمد بن سيرين صاحب كتاب تفسير الأحلام المشهور، وهو من علماء السنة الأجلاء المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى. والآية من سورة المؤمنون. والحديث أورده أبو بكر بن محمد بن موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أصدرته دار إحياء التراث العربي في بيروت في طبعة مصورة على طبعة إدارة الطباعة المنيرية، وقد اطلعت عليها في دار الكتب المصرية. يقول الحازمي: الحديث عن ابن سيرين مرسلة بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزلت قد أفلح المؤمنون الآية ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى، ينظر ببصره نحو الأرض. قال الحازمي: وهذا وإن كان مرسلا، غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تشهد له. وقال السيوطي في كتابه أسباب النزول: أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. وأخرج ابن مردويه بلفظ: كان يلتفت في الصلاة. انتهى الهامش. وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فالتفت الناس يمينا ويسارا. هامش: لم يعد بصره، أي لم يتجاوز بصره موضع قدميه من شدة الخشوع. في الأصل: فتوفي عمر، والتصويب من سند ابن ماجه في سننه: فتوفي أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه. في الأصل: ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه وكانت الفتنة، والعبارة الصحيحة: وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، من سنن ابن ماجه. كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي مجمع الزوائد في إسناده مصعب ابن عبد الله، وذكره ابن حبان في الثقة، قال العجلي ثقة، وموسى عبد الله لم أرى من جرحه ولا من وثقه، ومحمد بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقة. قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن ماجه بإسناد حسن إلا موسى ابن عبد الله ابن أمية المخزومي، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه، ولا يحضر في فيه جرح ولا تعديل. انتهى التسجيل على الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.